إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام أبا عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن بطة العكبري رحمه الله رحمة واسعة، لما فرغ من ذكر الأبواب التي ذكرها في كتاب الإيمان من كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، شرع في بيان أبواب القدر، وقدم بين يدي هذا الكتاب وهو كتاب القدر بمقدمة قد مرت بحول الله وقوته، ثم ذكر بعد المقدمة الباب الأول في ذكر ما أخبرنا الله تعالى في كتابه أنه ختم على قلوب من أراد من عباده، فهم لا يهتدون إلى الحق ولا يسمعون ولا يبصرون، وأنه طبع على قلوبهم. ولننظر قبل المضي في هذا الباب بحول الله وقوته في مجمل متعلق بهذا الركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. وقد جاء في القرآن المجيد آيات كثيرة، وفي السنة المشرفة أحاديث عديدة تدل على إثبات القدر. قال الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه: كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال جل ذكره: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وأما السنة فإن الإمامين البخاري ومسلما رحمهما الله تعالى قد عقد كل منهما في صحيحيهما كتابا للقدر، اشتملت تلك الأحاديث في إثبات القدر على كثير من المعاني وكثير من الأصول. فعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه مسلم في صحيحه بسنده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وروى مسلم بإسناده إلى طاووس قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. والعجز والكيس ضدان، فنشاط النشيط وكسل الكسول وعجزه، كل ذلك بقدر. قال الناوي رحمه الله في شرح هذا الحديث: ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه، وأن الكيس قد قدر كيسه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله: للعسرى. والحديث في الصحيحين من رواية علي رضي الله تعالى عنه، وهو يدل على أن أعمال العباد الصالحة مقدرة وتؤدي إلى حصول السعادة وهي مقدرة، وأما أعمالهم السيئة فهي مقدرة وتؤدي إلى الشقاوة وهي مقدرة، والله سبحانه وتعالى قدر الأسباب والمسببات، وكل شيء لا يخرج عن قضاء الله وقدره وخلقه وإيجاده. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. والحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ورواه غيره من أئمة السنة وهو حديث صحيح. والإيمان بالقدر له أربع مراتب لا بد من اعتقادها. المرتبة الأولى علم الله الأزلي في كل ما هو كائن، فإن كل كائن قد سبق به علم الله تعالى أزلا، ولا يتجدد له سبحانه علم بشيء لم يكن عالما به أزلا. وأما المرتبة الثانية فهي مرتبة الكتابة، مرتبة الإيمان بكتابة كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. والمرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر هي مرتبة المشيئة، الإيمان بمشيئة الله وإرادته، فإن كل ما هو كائن إنما حصل بمشيئة الله تعالى، ولا يقع في ملك الله جل وعلا إلا ما أراده الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة إيجاد كل ما هو كائن وخلقه بمشيئة الله تبارك وتعالى، وفقا لما علمه أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ، فإن كل ما هو كائن من ذوات وأفعال فهو بخلق الله وإيجاده، كما قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. وقال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. فهذه هي مراتب الإيمان بالقدر. لا يكون العبد مؤمنا بالقدر حتى يؤمن بها. مرتبة الإيمان بعلم الله المحيط، ومرتبة الإيمان بكتابة الله تبارك وتعالى مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وأما المرتبة الثالثة فهي مرتبة الإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى المطلقة، فكل ما هو كائن إنما هو حاصل بمشيئة الله جل وعلا. وأما المرتبة الرابعة فهي أن يؤمن العبد بأن الله تبارك وتعالى خالق كل عامل وما عمل، فالله رب العالمين هو خالق كل شيء، كما قال سبحانه: الله خالق كل شيء. والإيمان بالقدر هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ويمكن أن يعلم الخلق ما هو مقدر بأحد أمرين: الأمر الأول بوقوعه، فإذا وقع شيء علم أنه مقدر، لأنه لو لم يقدر لم يقع، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما الأمر الثاني فهو حصول الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور تقع في المستقبل، كإخباره عن الدجال ويأجوج ومأجوج وعن نزول عيسى عليه السلام إلى غير ذلك من الأمور التي تقع في آخر الزمان. فهذه الأخبار تدل على أن هذه الأمور لا بد أن تقع، وأنه سبق بها قضاء الله تعالى وقدره، وكإخباره عن أمور تقع قرب زمانه صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الذي رواه أبو بكر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه، وهو الحسن بن علي رضي الله عنهما، ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس مرة وإلى الحسن مرة ويقول: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. والحديث عند البخاري في الصحيح، وقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبر به في عام الجماعة، حيث اجتمعت كلمة المسلمين والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فهموا من هذا الحديث أن الحسن رضي الله عنه لن يموت صغيرا، وأن أنه سيعيش حتى يحصل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الصلح بين الفئتين المتقاتلتين من المسلمين. فهذا شيء مقدر، وقد علمه الصحابة قبل وقوعه لإخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم به، وهذا من الإخبار عن غيب قريب. وأما الغيوب البعيدة كالتي تقع بين يدي الساعة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير منها، وهي واقعة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا محالة. فالمرء يمكن أن يعلم ما هو مقدر بأحد هذين الأمرين بوقوع ما قدر الله رب العالمين، فإنه إذا وقع شيء علم أنه مقدر، لأنه لو لم يكن مقدرا ما كان واقعا. وأما الأمر الثاني فحصول الإخبار به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بغير هذين الأمرين فقدر الله تبارك وتعالى سر مكنون، وهو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ومقدره. قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل ما هو كائن من خير وشر هو بقضاء الله تعالى وقدره ومشيئته تعالى وإرادته. وأما ما جاء في حديث علي رضي الله عنه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الطويل، وفيه: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، والحديث عند مسلم في الصحيح. فهذا الحديث لا يدل على أن الشر لا يقع بقضائه وخلقه، وإنما معناه أن الله لا يخلق شرا محضا لا يكون لحكمة ولا يترتب عليه فائدة بوجه من الوجوه، فهذا ممتنع. وأيضا الشر لا يضاف إلى الله تعالى استقلالا، بل يكون داخلا تحت عموم، كما قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء، وكما قال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فيتأدب المرء مع الله تبارك وتعالى بعدم نسبة الشر وحده مجردا إليه جل وعلا. ولهذا جاء فيما ذكره الله تعالى عن الجن ما كان من تأدبهم بنسبة الخير إلى الله تبارك وتعالى وذكر الشر على البناء لما لم يسمى فاعله، وهذا من الأدب مع الله تبارك وتعالى. قال الله رب العالمين حكاية عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فأتى بذكر الشر مبنيا للمجهول، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، فجعل الخير من الله تبارك وتعالى مصرحا به، وأما الشر فتأدبوا في ذكر نسبته إلى الله تبارك وتعالى على هذا النحو. من مراتب القدر الأربع مشيئة الله تعالى وإرادته. والفرق بين المشيئة والإرادة أن المشيئة لم تأتي في الكتاب والسنة إلا لمعنى كوني قدري، وأما الإرادة فإنها تأتي لمعنى كوني
ومعنى ديني شرعي. فهذا هو الفرق بين المشيئة والإرادة. أما المشيئة فإنها لم تأتي في الكتاب والسنة إلا لمعنى كوني قدري، وأما الإرادة فإنها تأتي لمعنى كوني ومعنى ديني شرعي. ومن مجيئها لمعنى كوني قدري قوله تعالى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ومن مجيء الإرادة لمعنى شرعي قول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالإرادة هاهنا بالمعنى الشرعي، أي أن الله تبارك وتعالى يحب لكم اليسر ولا يحب لكم العسر، لأنها لو كانت بالمعنى القدري الكوني ما وجد في الحياة عسر قط ولكانت يسرا مطلقا. وكذلك قوله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فهذه إرادة شرعية، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يحب لكم الطهارة ويحب أن يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الفرق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية تكون عامة فيما يحبه الله وفيما يسخطه الله رب العالمين ولا يرضاه، وأما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، والكونية لا بد من وقوعها، وأما الإرادة الدينية الشرعية فإنها تقع في حق من وفقه الله جل وعلا وتتخلف في حق من لم يحصل له التوفيق من الله رب العالمين. وهناك كلمات تأتي لمعنى كوني وشرعي، منها القضاء فيكون كونيا وشرعيا، ومنها التحريم فيكون كونيا وشرعيا، وكذلك الإذن والكلمات والأمر إلى غير ذلك من تلك الكلمات التي تأتي لمعنى كوني وشرعي. وكل شيء قدره الله تعالى وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ فلا بد من وقوعه ولا تغيير فيه ولا تبديل، كما قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي مر: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأما قول الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فقد فسر بأن ذلك يتعلق بالشرائع، فينسخ الله منها ما يشاء ويثبت ما يشاء حتى ختمت برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي نسخت جميع الشرائع قبلها. ويدل لذلك قوله تعالى في الآية التي قبل هذه: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فهذا تفسير. وآخر وهو أنه قد فسر بالأقدار التي هي في غير اللوح المحفوظ كالذي يكون بأيدي الملائكة، فإن ذلك لا بد من أن يؤول في المنتهى إلى ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ ومسطور فيه ومقدر، فإن ذلك لا يتخلف بحال. وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، والحديث عند الترمذي في جامعه وقد حسنه، وكذلك أدرجه الألباني في السلسلة الصحيحة: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. فهذا لا يدل على تغيير ما في اللوح المحفوظ، وإنما يدل على أن الله قدر السلامة من الشرور وقدر أسبابا لتلك السلامة، والمعنى أن الله دفع عن العبد شرا وذلك مقدر بسبب يفعله وهو الدعاء. وهو مقدر أيضا. وكذلك قدر أن يطول عمر الإنسان، وقدر أن يحصل منه سبب لذلك وهو البر وصلة الرحم. فالأسباب والمسببات كلها بقضاء الله تعالى وقدره. وكذلك يقال في قوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصحيحين: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أجل كل إنسان مقدر في اللوح المحفوظ لا يتقدم عنه ولا يتأخر، كما قال الله جل وعلا: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقال سبحانه: لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكل من مات أو قتل فهو بأجله، ولا يقال كما قالت المعتزلة إن المقتول قطع عليه أجله، وأنه لو لم يقتل عاش إلى أجل آخر. فإن كل إنسان قدر الله تعالى له أجلا واحدا، وقدر لهذا الأجل أسبابا، فهذا يموت بالمرض، وهذا يموت بالغرق، وهذا يموت بالحرق، وهذا يموت بالهدم، وهذا يموت بالقتل، وهكذا كما قدر الله رب العالمين. ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل محظور. فمن فعل معصية لها عقوبة محددة شرعا واعتذر عن فعله بأن ذلك قدر، فإنه يعاقب بالعقوبة الشرعية، ويقال له: إن معاقبتك بهذه العقوبة قدر أيضا. وأما ما جاء في حديث محاجة آدم وموسى في القدر فليس من قبيل الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية، وإنما هو على المصيبة التي كانت بسبب المعصية. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. هناك آيات في القرآن المجيد يحتج بها المشركون على شركهم بالقدر، وفيها أن الله تبارك وتعالى أكذبهم لأنهم باقون على شركهم وكفرهم، وما قالوه هو من الحق الذي أريد به باطل. وهذا الحديث الذي معنا وهو حديث احتجاج آدم وموسى، فقد فهم منه كثير من الخلق ممن أزاغ الله تعالى قلوبهم أنه يحتج بالقدر على المعصية، وليس الأمر كذلك. فإذا عرفت أن موسى عليه السلام هو كريم الله تبارك وتعالى، فينبغي عليك أن تعرف أنه أجل مقاما من أن يلوم أباه آدم على خطيئة تاب الله تبارك وتعالى عليه منها، فهو أجل من أن يقع منه ذلك، وهو أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعله. فاجتباه ربه تبارك وتعالى بعد ذلك وهداه واصطفاه، يعني آدم عليه السلام. وآدم أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصيته تبارك وتعالى، بل إنما لام موسى آدم على المصيبة التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة بسبب خطيئة أبيهم، فذكر الخطيئة تنبيها على سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذرية، ولهذا قال له: أخرجتنا ونفسك من الجنة، وفي لفظ: خيبتنا، أي أخرجتنا من الجنة إلى دار البلاء والنصب والتعب والمحنة. فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، لأنه تاب منها، وتاب الله تبارك وتعالى عليه بعد ذلك وهداه واصطفاه، فهو يحتج بالقدر على المصيبة. قال: إن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدره قبل خلقي. والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب. فيذكر القدر عند المصيبة فيتسلى الإنسان ويخضع قلبه لربه. وأما إذا ما وقع منه ذنب فالواجب حينئذ ألا يحتج بالقدر، وإنما الواجب أن يسارع إلى التوبة، فحق المذنب أن يتوب وأن يستغفر. وأما من وقعت عليه مصيبة فإنه يذكر القدر ليتسلى بذلك عن أن يكون في نفسه شيء تجاه ما وقع عليه بقدر الله رب العالمين. فاحتج آدم بالقدر على المصيبة وقال هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدره تعالى قبل خلقي. والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب، أي أتلومني على مصيبة قدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة؟ وهذا جواب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهناك جواب آخر ذكره الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، هو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع، فينفع إذا احتج به من وقع في الذنب بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم، فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الله تعالى وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع، لأنه لا يدفع بالقدر شيئا أمره الله تعالى به ولا شيئا نهاه الله عنه، وإنما يذكر القدر في هذا الموطن من أجل أن يذكر الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فينتفع كل من الذاكر والسامع بعد أن يخلص من ذنبه وأن يتوب إلى ربه وأن تحسن توبته، فإنه لو ذكر القدر حينئذ لكان في ذلك من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته شيء كبير. وأما أن يدفع بالقدر أمر أو نهي أو أن تبطل به الشريعة فهذا لا يجوز بحال، بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة، ويوضحه أن آدم عليه السلام قال لموسى أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى كأن لم يكن فأنبه مؤنب على ذلك الذنب ولامه، حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق، فإنه لم يدفع بالقدر حقا ولم يذكر القدر حجة له على باطل، وليس فيه محذور إذا احتج به حينئذ. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته على هذا الفعل المحرم وإصراره عليه، فيبطل بالاحتجاج بالقدر حقا ويرتكب به باطلا، كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله، قال تعالى عن هؤلاء أنهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقالوا أيضا لو شاء الله ما عبدناه، فاحتجوا بالقدر مصوبين لما هم عليه وأنهم لم يندموا على فعله ولم يعزموا على تركه ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على ألا يعود، فإذا لامه لائم بعد ذلك وكان الذنب قد انقضى وتاب منه حتى صار كأن لم يكن، فلامه لائم على ذلك الذنب بعد ذلك فإنه يقول كان ما كان بقدر الله. فنكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل، فيكون ذلك فيما مضى وانقضى، فيكون حينئذ اللوم الذي يؤتى به لا يجوز أن يؤتى به، لأنه لا يجوز للمرء أن يلوم إنسانا وقع في ذنب ثم تاب منه وأقلع عنه وحسنت توبته منه، فكلما لقيه يلومه على ذلك الذنب. لو أنه ذكر القدر حينئذ في هذا الذنب الذي مضى وانقضى لحسن ذلك جدا، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله. والذي لا يجوز أن يكون الذنب حالا أو مستقبلا، ثم يذكر القدر فيحتج بالقدر على الذنب الذي هو واقع فيه، وكذلك على الذنب الذي يمتد إلى المستقبل أو يأخذ بأسباب الإتيان به، أي بذلك الذنب في المستقبل. لا يجوز حينئذ أن يذكر القدر في هذا الموطن، هو الذنب الحال أو الذنب المستقبل. وأما ما مضى وانقضى كما كان في أمر آدم عليه السلام فإنه ذكر القدر هاهنا لأن الله تبارك وتعالى تاب عليه واصطفاه واجتباه، وكأن ذنبه لم يكن، وإن ترتب عليه من المصيبة ما ترتب فذكر القدر حينئذ. لقد ضل في القضاء والقدر فرقتان، الفرقة الأولى هم القدرية والثانية هم الجبرية. فأما القدرية فيقولون إن العباد يخلقون أفعالهم، ويقولون إن الله لم يقدر أفعال العباد عليه، ومقتضى هذا القول أن أفعال العباد وقعت في ملك الله تبارك وتعالى وهو لم يقدرها، وأنهم بخلقهم لأفعالهم مستغنون عن الله تبارك وتعالى، لأنهم يقولون إن العبد هو خالق فعله، إذن فهو لا يحتاج إلى الله تبارك وتعالى في فعله، وليس الله تبارك وتعالى على قولهم خالقا لكل شيء، فإن العباد أيضا يخلقون أفعالهم على قول القدرية، وهذا من أبطل الباطل وأفسد الفساد. فإن الله تعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، فهو خالق الذوات والصفات، كما قال جل وعلا قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وقال سبحانه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال سبحانه والله خلقكم وما تعملون. فهؤلاء هم القدرية، وقولهم من أبطل الباطل كما مر، وعليه من اللوازم الفاسدة ما قد سمعت. وأما الجبرية فهم الذين سلبوا عن العبد اختياره، ولم يجعلوا للعبد مشيئة ولا إرادة، وسووا بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية، وزعموا أن كل حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار، وأن حركة الآكل والشارب والمصلي والصائم كحركة المرتعد، ليس للإنسان فيها كسب ولا إرادة. وعلى هذا فما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ ومن المعلوم قطعا أن للعبد مشيئة وإرادة، يحمد على أفعاله الحسنة ويثاب عليها، ويذم على أفعاله السيئة ويعاقب عليها، وأفعاله الاختيارية ينسب إليه فعلها وكسبها. وأما الحركات الاضطرارية كحركة المرتعد فلا يقال إنها فعل له، وإنما هي صفة له، فهذا الارتعاد ليس فعلا للمرتعد وإنما هو صفة له. لهذا يقول النحويون في تعريف الفاعل هو اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث، لأنك تقول انكسر الزجاج وتقول الزجاج فاعل، فهل الزجاج هو فاعل الانكسار؟ إنما وقع عليه هذا الانكسار. وتقول مات فلان وتقول فلان فاعل، فهل هو الذي فعل الموت أم أنه كان محل حدوث الحدث؟ إذن تعريف الفاعل عند النحويين فيه دقة، وهو اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث، وهذا في الجملة أو قام به الحدث، ومرادهم بحصول الحدث الأفعال الاختيارية التي وقعت بمشيئة العبد وإرادته، ومرادهم بقيام الحدث ما لا يقع تحت المشيئة كالموت والمرض. فنقول مات فلان ليس في هذا اختيار، وإنما وقع عليه هذا الموت بغير اختيار منه، وكذلك المرض وكذلك الارتعاد إلى غير ذلك. فإذا قيل أكل زيد وشرب وصلى وصام، فزيد فيها فاعل حصل منه الحدث الذي هو الأكل والشرب والصلاة والصيام. وإذا قيل مرض زيد أو مات زيد أو ارتعدت يداه، فإن الحدث ليس من فعل زيد وإنما هو وصف قام بزيد. فهم يفرقون بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية. الأفعال الاختيارية يدل عليها قولهم من حصل منه الحدث، والأفعال الاضطرارية يدل عليها قولهم أو قام به الحدث. أهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية الغلاة في الإثبات والقدرية الغلاة في النفي، فهؤلاء تطرفوا وهؤلاء تطرفوا، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فأهل السنة أثبتوا للعبد مشيئة، وأثبتوا للرب تبارك وتعالى مشيئة عامة، وجعلوا مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله جل وعلا. كذلك قال الله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعبد مشيئة تحت مشيئته تعالى، فلا يقع في ملك الله ما لم يشأه الله، بخلاف القدرية قالوا إن العباد يخلقون أفعالهم، ولا يعاقب العباد على أشياء لا إرادة لهم فيها ولا مشيئة كما تقول الجبرية. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وبهذا التوسط بين هؤلاء وهؤلاء أعني القدرية والجبرية يجاب عن السؤال الذي يتكرر طرحه: هل العبد مسير أو مخير؟ الجواب: لا يقال مسير بإطلاق ولا يقال مخير بإطلاق، بل يقال إنه مخير باعتبار أن له مشيئة وإرادة، وأعماله كسب له يثاب على حسنها ويعاقب على سيئها، وهو مسير باعتبار أنه لا يحصل منه شيء خارج عن مشيئة الله تعالى وإرادته وخلقه وإيجاده. كل ما يحصل من هداية وضلال هو بمشيئة الله تعالى وإرادته. وقد بيّن الله رب العالمين للعباد طريق السعادة وطريق الضلال، وأعطاهم عقولا يميزون بها بين النافع والضار، فمن اختار طريق السعادة فسلكه انتهى به إلى السعادة، وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته. ولكن جعل الله للعبد اختيارا، وجعل له مشيئة تحت مشيئته وإرادة تحت إرادته، وإلا كان الخلق عبثا، لأن الإنسان لو كان مجبورا على فعل الطاعات فلماذا يثاب عليه؟ وإذا كان مجبورا على فعل الذنوب والسيئات فلماذا يعاقب عليه؟ إذا كان مجبورا على فعل الطاعات ثم يثاب عليها فهذا عبث، أنه لا دخل له في شيء. وإذا كان مجبورا على فعل الذنوب والمعاصي ثم يعاقب عليها فهذا ظلم، يتبرأ الله تبارك وتعالى عنه. ولكن جعل الله للعبد مشيئة وجعل له اختيارا، فهو يختار، والعبد يميز بين ما يقع منه باختياره وما يقع منه مضطرا على الإتيان به. الإنسان يميز بين ما هو مختار فيه، عندما ينزل على الدرج من أعلى بمشيئته فهذا باختياره، وعندما يقع من أعلى السطح على أم رأسه فهذا ليس باختياره، وإنما هذا وقع عليه. كذلك يتبول المرء بمشيئته، وإذا أصيب بالمرض فكان يتبول تبولا لا إرادية، أو أصيب بسلس البول فهو يفرق بين أن هذا يقع اضطرارا وجبرا لا مدخل له فيه، وبين أن يتبول هو في حال صحته بمشيئته وإرادته، ومشيئته تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. بهذا تثبت المسؤولية الإنسانية الفردية، فإن الله تبارك وتعالى خلقنا، وهو سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون منا ومن اختيارنا، واختيارنا يقع منا بمشيئتنا التي هي تحت مشيئة ربنا. فإذا شئنا شيئا فلا بد أن يشاءه الله رب العالمين، وإلا ما وقع في كونه، حتى ما يتعلق بالكفر فإنه لا يقع في كون الله إلا بإرادته، ولكنه يبغضه ولا يحبه ولا يرضاه. والحكمة من خلق الإنسان أن يكون آخذا بهذه المشيئة في المعصية والطاعة، فأرسل إليه الرسل وأنزل عليهم الكتب وبين له الطريق، طريق الحق، وبين له طريق الغواية وحذره من إلى غير ذلك مما جعله الله تبارك وتعالى وقاية للمرء في الوقوع فيما حضر عليه. ثم جعل الله رب العالمين لهذا الإنسان مشيئة واختيارا، والله رب العالمين يحاسبه على تلك المشيئة وذلك الاختيار. وأيضا فإنه لا يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما يشاءه الله، فإذا أراد إنسان باختياره أن يكفر أذن الله لذلك الأمر الذي لا يحبه ولا يرضاه أن يقع في ملكه، فيقع في ملكه وهو يكرهه وهو يبغضه، ليحاسب عليه الآتي به يوم القيامة. فهذه الحكمة في هذا الخلق الإنساني، أن الله تبارك وتعالى يبتلينا ويختبرنا ويمتحن طاعتنا ومعصيتنا وإقبالنا وإدبارنا، وإلا فإن الله تبارك وتعالى غني عن العالمين. والله رب العالمين خلق الملائكة قبل خلق البشر، وهم طائعون لله تبارك وتعالى، لا يعصون الله طرفة عين ولا يفترون عن العبادة، ويسبحون الله تبارك وتعالى ليلا ونهارا، لا يسأمون ولا يفترون ولا يعصون، لأنهم هكذا فطروا على الطاعة. كذلك ما سخره الله رب العالمين في الكون من السماوات والأرض كل مسخر وكل طائع، لا يقبل التكليف، بمعنى أنه يخشى منه ويشفق. وأما الإنسان فقبل التكليف، إنه كان ظلوما جهولا، والتكليف افعل ولا تفعل، ولا يمكن أن تكلف بفعل ولا تفعل من غير أن تكون عندك مشيئة هي لك، وقد أثبت الله لك تلك المشيئة، ولكنها تحت مشيئته. فإذا اخترت الحسن الذي يحبه الله ويرضاه، أذن الله بوقوعه في ملكه. هذا الإذن هو الإرادة الكونية، وما أتيت به من الطاعة هو الإرادة الشرعية. فهذا الأمر شاءه الله رب العالمين وهو يحبه ويرضاه، فتجتمع الإرادتان في المحبوب لله. وأما إذا أراد المعصية، أراد كفرا باختياره ومشيئته، يأذن الله لهذا الأمر الذي لا يحبه أن يقع في ملكه، فحينئذ تنفرد الإرادة الكونية القدرية، وهي هذا الإذن وتلك المشيئة بوقوع هذا الأمر في ملك الله مع بغض الله تبارك وتعالى له. وبذلك يظهر لنا عظم المسؤولية الإنسانية الفردية، أن الإنسان مسؤول عن اختياراته. فكثير من الناس يخبط في الحياة خبط عمياء لا خبط عشواء، ثم يحتج بعد ذلك بالقدر، لا هو آخذ بالأسباب، ولا هو باحث عن الصواب، ولا هو محاول للخروج من الواقع الذي هو فيه متورط بما يغضب الله تبارك وتعالى ويكرهه، ولكن أمره الله رب العالمين بأن يتلمس الطرق وأن يستعين بالله تبارك وتعالى، هداه الهداية العامة. فهو إن كان مقيما على المعصية، إلا أنه يعلم بفطرته وقلبه أن هذا الأمر غير مرغوب فيه، وأن هذا الأمر لا يحبه الله تبارك وتعالى، فهو لا يحبه، يعلم أن هذا من الخطأ. جعل الله ذلك في الإنسان جبلة جبل عليها الإنسان. هداه الله رب العالمين النجدين، طريق الحق وطريق الباطل، طريق الهداية وطريق الغواية. فإذا أخذ المرء بالهداية العامة وهي دلالة الإرشاد، جاءه الرسول فدله على الحق والهدى والصراط المستقيم، فإذا أطاع زاده الله هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه. فالإنسان إذا اهتدى بالهداية العامة آتاه الله مددا من لدنه بالهداية الخاصة، تثبيتا وتوفيقا وإعانة وتسديدا، ولكن يأخذ بالهداية العامة وهي دلالة الإرشاد التي جاء بها الرسل. كل ما يحصل من هداية وضلال فهو بمشيئة الله تعالى وإرادته. بيّن الله للعباد طريق السعادة وطريق الضلالة، وأعطاهم عقولا يميزون بها بين النافع والضار، فمن اختار طريق السعادة فسلك انتهى به إلى السعادة، وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الله تعالى وإرادته، وذلك فضل من الله وإحسان. ومن اختار طريق الضلالة وسلك انتهى به إلى الشقاوة، وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته، وذلك عدل من الله تبارك وتعالى، لم يظلمه شيء، هو اختار والله أعانه على اختياره وتركه لما اختار، شاء أن يقع اختياره هذا في هذا العالم، فهذا عدل، لم يظلمه شيئا هو له، ليس له حق على الله تبارك وتعالى، فلم يؤده الله تبارك وتعالى إليه. وأما الذي شاء الهداية وأخذ بتلك الدلالة وبذلك الإرشاد وما جاء به الرسل، فإن الله تبارك وتعالى يعينه ويسدده، وهذا فضل منه، وفضل الله لله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أي طريقي الخير والشر. وقال سبحانه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال سبحانه: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الهداية هدايتان: هداية الدلالة والإرشاد، وهذه حاصلة لكل أحد، وهداية التوفيق، وهي حاصلة لمن شاء الله تعالى هدايته. من أدلة الهداية الأولى، وهي هداية الدلالة والإرشاد قول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له هداية، أي أنت تدعو كل أحد إلى الصراط المستقيم. ومن أدلة الهداية الثانية قول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالله تبارك وتعالى نفى عنه الهداية هاهنا. فالذي أثبت أثبت باعتبار، والذي نفي نفي باعتبار، والجهة منفكة، فليس النفي والإثبات واقعا على أمر واحد حتى يقال وقع التناقض، بل الإثبات واقع على شيء والنفي واقع على شيء آخر. الذي وقع الإثبات فيه هو دلالة الطريق، هداية الدلالة، هداية الإرشاد، الدلالة على الحق وعلى الخير، هذه الهداية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فتخبر الناس بالصراط المستقيم وتدلهم عليه وترشدهم إليه، فهذا لك. وأما الذي هو ممتنع في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق كل أحد فهو هداية القلوب، هذه ليست إلا لله، وقد نفاها الله عن نبيه ومصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد جمع الله تبارك وتعالى بين الهدايتين في قوله والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فقوله والله يدعو إلى دار السلام أي كل أحد، يدعو إلى دار السلام كل أحد، المفعول به محذوف لإرادة العموم والتقدير، والله يدعو إلى دار السلام كل أحد، هذه هي هداية الدلالة والإرشاد. وأما قوله جل وعلا ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أظهر المفعول لإفادة الخصوص، وهي هداية التوفيق، فجمع بين الهدايتين في قوله جل وعلا والله يدعو إلى دار السلام أي يدعو كل أحد، هذه دلالة الإرشاد وهداية البيان. ويهدي من يشاء فذكر المفعول به لإفادة الخصوص، فهذه هداية التوفيق إلى صراط مستقيم. هذا مجمل لهذا الأمر العظيم وهو الإيمان بالقدر. ذكر الإمام المصنف رحمه الله تعالى بين يدي أبواب القدر في كتاب القدر من الإبانة الكبرى مقدمة مرت بحول الله وقوته، ثم شرع في بيان الباب الأول فقال رحمه الله الباب الأول في ذكر ما أخبرنا الله تعالى في كتابه أنه ختم على قلوب من أراد من عباده فهم لا يهتدون إلى الحق ولا يسمعونه ولا يبصرونه وأنه طبع على قلوبهم. قال الله عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقال عز وجل بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال عز وجل ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال عز وجل ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وقال عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال عز وجل رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. وقال سبحانه وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقال عز وجل أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. وقال عز وجل وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وقال عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وقال عز وجل: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. وقال عز وجل: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقال عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال عز وجل: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال عز وجل: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فذكر رحمه الله جملة من الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى أنه سبحانه ختم على قلوب من أراد من عباده، فهذا ونحوه من القرآن مما يستدل به العقلاء من عباد الله المؤمنين على أن الله عز وجل خلق خلقا من عباده أراد بهم الشقاء فكتب ذلك عليهم في أم الكتاب عنده فختم على قلوبهم فحال بينهم وبين الحق أن يقبلوا وغشى أبصارهم عنه فلم يبصروه وجعل في آذانهم الوقر فلم يسمعوه وجعل قلوبهم ضيقة حردة وجعل عليها أكنة ومنعها الطهارة فصارت رجسة لأنه خلقهم للنار فحال بينهم وبين قبول ما ينجيهم منها. فإنه قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهذا وما أشبهه فرض على المؤمنين الإيمان به وأن يردوا علم ذلك ومراد الله فيه إلى الله عز وجل، ويحمل جهل العلم بذلك المؤمن على نفسه، أي ويحمل المؤمن جهل العلم بذلك على نفسه، ولا ينبغي للمخلوقين أن يتفكروا فيه ولا يقولوا لما فعل الله ذلك ولا كيف صنع ذلك. وفرض على المؤمن أن يعلم أن ذلك عدل من فعل الله، لأن الخلق كله لله عز وجل، والملك ملكه، والعبيد عبيده، يفعل بهم ما يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويغني من يشاء ويفقر من يشاء ويسعد من يشاء ويحمده على السعادة ويشقي من يشاء ويذمه على الشقاء، هو عدل في ذلك، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واختص برحمته من يشاء من عباده فشرح صدورهم للإيمان به وحببه إليهم وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وسماهم راشدين وأثنى عليهم بإحسانه إليه لأنه خصهم بالنعمة قبل أن يعرفوا وبدأهم بالهداية قبل أن يسألوا ودلهم بنفسه من نفسه على نفسه رحمة منه له وعناية بهم من غير أن يستحقوا وصنع بهم ما أوجب عليهم شكرا فشكرهم هو على إحسانه إليهم قبل أن يشكروا وابتاع منهم ملكه الذي هو له وهم لا يملكونه وجعل ثمن ذلك ما لا يحسنون أن يطلبوه فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وأنفسهم وأموالهم ملك لله جل وعلا. ثم قال: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فقالوا حين قبضوا ثمن ابتياعه منهم ووصلوا إلى ربح تجارتهم: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فيسأل الجاهل الملحد المعترض على الله في أمره والمنازع له في ملكه الذي يقول: كيف قضى الله علي المعصية؟ ولم يعذبني عليه؟ وكيف حال بين قوم وبين الإيمان؟ وكيف يصليهم بذلك النيران؟ يسأل أن يعترض عليه في بدايته بالهداية لأنبيائه وأصفيائه وأوليائه، فيقول: لما خلق الله آدم بيده وأسجد له ملائكة؟ ولما اتخذ إبراهيم خليلا وآتاه رشده من قبل؟ ولما كلم الله موسى؟ ولما خلق عيسى من غير أب وجعله آية للعالمين وخصه بإحياء الأموات وجعل فيه الآيات المعجزات من إبراء الأكمه والأبرص وأن يخلق من الطين طيرا؟ تعالى الله عن اعتراض الملحدين علوا كبيرا. قال الإمام رحمه الله: لكن نقول إن لله المنة والشكر فيما هدى وأعطى، وهو الحكم العدل فيما منع وأضل وأشقى، فله الحمد والمنة على من تفضل عليه وهداه، وله الحجة البالغة على من أضله وأشقى. قال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال أهل النار: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهذه طريقة من أحب الله هدايته إن شاء الله، ومن استنقذه من حبائل الشياطين وخلصه من فخوخ الأئمة المضلين. والأمر على هذا قريب. وهذه الاعتراضات كلها من فهم مراتب الإيمان بالقدر فهمها، وعلم أن هذه الاعتراضات في غير موضعه، لأن الله تبارك وتعالى علم ما سيكون من قبل أن يكون، وكتب الله رب العالمين ما سيكون مما هو واقع على مقتضى علمه وحكمته، فعلم أن هؤلاء من أهل النار، كما سيأتي في الأحاديث أن الله قبض قبضة بيمينه وقال: هؤلاء أهل جنتي ولا أبالي، وقبض قبضة بيده الأخرى وقال: وهؤلاء أهل ناري ولا أبالي. الله لا يفعل شيئا إلا على مقتضى الحكمة. قد يظن ظان أنها من القبضات العشوائية، وهذا من ضلال يحيط بالمرء في معرفته بصفات ربه، لأن الله تبارك وتعالى لما قبض القبضة الأولى لم يكن فيها إلا من هو من أهل السعادة، فليس الأمر عشوائيا، ليست قبضة عشوائية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل على مقتضى العلم والحكمة، كسائر ما يأتي من الله تبارك وتعالى من الأمور الكونية القدرية والأمور الدينية الشرعية، فكل ذلك مؤسس على الحكمة. القدر والشرع مؤسسان على الحكمة، مؤسسان على العلم. فعلم الله ما سيكون من قبل أن يكون فكتب، فعلم أهل الجنة من أهل النار، ومع ذلك لم يظلمهم، وإنما آتاهم المشيئة والاختيار تحت مشيئته وإرادته، وهم يأتون ما يأتون به مما يستوجبون به النار أو يكونون به من أهل الجنة، يأتون بما يأتون به من ذلك وذلك على مقتضى إرادتهم ومشيئاتهم واختياراتهم، فلم يظلمهم. فلا تظنن أن ما مر من النصوص فيما ذكر الإمام رحمه الله أن الله رب العالمين خلق الخلق أزلا، هؤلاء أهل الجنة وهؤلاء أهل النار، وهؤلاء عاملون بأهل الجنة وهؤلاء عاملون بعمل أهل النار، جبرا وقهرا. هذه عقيدة الجبرية، وأهل السنة ليسوا جبريين، كما أنهم ليسوا قدريين، وإنما هم يؤمنون أن الله أعطى العبد مشيئة تحت مشيئته واختيارا وإرادة تحت إرادته، فأنت مسؤول عما تقول وتفعل. وقد أرسل إليك الرسل وأنزل عليهم الكتب ووضح لك السبيل، فإن أقبلت أتى الفضل، وإن أدبرت تحقق العدل، ولا يظلم ربك أحد. ولا يلومن أحد إلا نفسه. أما أن ننظر في النصوص على أن ذلك كان كذلك وأن القدر إنما هو الجبر المحض، هذا خطأ محض. وقد مر التحذير عند ذكر المقدمة التي ذكرها الإمام رحمه الله من الخلط بين المرتبتين، بين مرتبة العلم السابق والجبر الذي يظنه كثير من الخلق، فإنهم يقولون هذا مكتوب عليه، وما دام مكتوبا فلا بد أن يقع. هذا صحيح، ما كتب لا بد أن يقع، لا لأن الله سيجبر هذا العبد على المعصية لأنه كتب تلك المعصية عنده، لا، ولكن لأنه علم أنه يختار ذلك الطريق ويختار فعل تلك المعصية، فتأتي الإرادة الكونية. إذن افعل ما تحب، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهذا على سبيل التهديد. فإذا وقع منه الكفر وقع منه بإرادته، ولكن لا بد من إذن الله بوقوع، وهي الإرادة الكونية والتي هي المشيئة. فهذه المشيئة حينئذ لإنفاذ ما اختاره العبد، لأن الله أجبره على الكفر، حاشاه، إن الله تبارك وتعالى لا يأمر بالفحشاء والمنكر، الله عز وجل لا يأمر إلا بالخير. ولذلك أراد في الإرادة الشرعية بمعنى أحب، لأن الله لا يريد لعباده إلا ما يحبه له فيما يتعلق بشرعه تبارك وتعالى. وأما في الإرادة الكونية فأراد بمعنى شاء، لأنها تكون فيما يحبه وفيما يبغضه، العبد له مشيئته، وهذا هو التكليف. ولذلك خلق الله رب العالمين الخلق، وإلا ما كان في الخلق من حكمة، إنما خلقنا الله رب العالمين لينظر ما نحن عاملون، فيكون ذلك على حسب المشيئة التي آتانا ربنا تبارك وتعالى تحت مشيئته. فهذه النصوص التي مرت احذر أن تفهمها على أن ذلك كذلك، الله قدر أهل النار وقدر أهل الجنة، نعم على مقتضى علمه السابق وهم مسؤولون، لأن الله تبارك وتعالى قدرهم وكتبهم في اللوح المحفوظ، بل في الكتابين اللذين آتاهما نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال فيها أسماؤهم وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم يعني أهل الجنة، وقال للكتاب الآخر هذا فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم وعشائرهم، وقد ختم على ذلك فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، نعم لأنه على مقتضى العلم السابق، والعلم لا يتخلف، والكتابة على مقتضى العلم، فأي جبر في هذا؟ ما هذه العقيدة الباطلة الخبيثة التي تحيط بإيمان كثير من المسلمين، وأنه يستحسر عن فعل الخيرات لأن الله قدر عليه أن يفعل الشرور؟ من قال هذا؟ إنما وقع ذلك باختيارك وأنت مسؤول عنه، وكل إنسان يفرق بين ما هو مختار فيه وما هو مجبر عليه، ويفرق بين هذين الأمرين بالاختيار للذي هو خير فيما يتعلق بالمصلحة الدنيوية. رجل عرض عليه وظيفة لها راتبان، أحدهما سخي عال والآخر متدن قليل، وهذه الأولى التي لها راتب عال هي يسيرة في فعلها وأدائها، قليلة في ساعات الإتيان بما كلف به المرء منها، وأما الثانية فهي شاقة وعسيرة وتحتاج إلى ساعات متطاولة. هل يختار المرء ما هو عسر أم يختار اليسير السهل الذي له من النتائج الحسنة ما مر ذكره؟ لماذا لا يختار العسر ويقول إن الله جبرني على هذا مقدر، ماذا أفعل؟ لماذا لا يحتج بالقدر في هذا؟ وأما إذا وقع في المعصية يقال له صلي، فيقول كتب الله علي ألا أصلي ولا يصلي، فنقول له وكيف علمت أن الله كتب عليك ألا تصلي والقدر غيب لا يعلم إلا بعد وقوعه؟ فأنت لن تعلم أن الله كتب عليك ألا تصلي العصر مثلا إلا بعد دخول وقت المغرب، وأما مع بقاء الوقت فأنت لا تعلم هل قدر عليك أن تصلي أو قدر عليك ألا تصلي، أنت تختار ألا تصلي، فشاء لك وأراد لك ذلك إرادة كونية أن يقع ذلك في ملكه مع بغضه له، ولكن أنت الذي اخترت، فتحتج بالقدر، والقدر غيب لا يعلم إلا بعد وقوع المقدور، ولا تحتج بالقدر إلا فيما يتعلق بالشرع والتكليف، وأما ما يتعلق بالدنيا ومصالحها فأنت أول من يختار. هذا أمر عجيب لا يقبل، فتأمل في نصوص الكتاب وافهم المراتب الأربع حتى لا تقع في هذا الأمر الكبير، وهو شائبة الجبر التي تحيط بإيمان كثير من المتدينين أو من الآخذين بقواعد الدين حتى من أهل السنة والجماعة، لأنهم يفهمون النصوص على حسب ما ذكر الإمام رحمه الله لأن الأمر قد انتهى. نعم هو انتهى، لأن الله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، يعلم ما سيكون منا إلى أن نموت، ثم ما يكون بعد ذلك إلى القيامة، ثم ما يكون بعد البعث، ثم ما يكون من استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، هذا علم محيط. فكتب الله رب العالمين مقادير الأشياء على حسب العلم، فالكتابة على حسب العلم، وتأتي المشيئة على مقتضى العلم والحكمة، وكذلك الخلق. فأنت مسؤول مسؤولية مباشرة غير واقعك. إذا كان لا يرضي الله تبارك وتعالى لا تستحسن متورطا في المعاصي والذنوب وتقول لو شاء الله أن ينتشلني لفعل. نعم أنت الآن تذهب إلى المشيئة بمعنى الإرادة الكونية. نعم لو أراد الله أن ينتشلك لانتشلك، ولكن هو كلفك، هو لا يشاء لك بالإرادة الشرعية أن تكون في المعصية، هو لا يريد لك ذلك، لأن أراد في الإرادة الشرعية بمعنى أحب، هو لا يحب لك أن تكون عاصيا، الله يحب لك أن تكون مطيعا، أن تأخذ بالتكاليف وأن تبتعد عما يغضبه تبارك وتعالى. فهذه طريقة من أحب الله هدايته إن شاء الله، ومن استنقذه من حبائل الشياطين وخلصه من فخوخ جمع فخ، من فخوخ الأئمة المضلين. ها هنا سؤال، وهو ما جواب من قال أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته لذلك منهم شرعا؟ فهو يحب منهم أن يكونوا مؤمنين مهتدين طائعين. فيقول قائل أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده كذلك وانتهي الأمر؟ فالجواب بلى، هو سبحانه وتعالى قادر على ذلك، كما قال ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، وكما قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فشاءها هنا من الإرادة الكونية، لو أن الله شاء أراد أي شاء، فإنه تبارك وتعالى لا راد لما قضى ولا لما قدر، لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ولكن الذي فعله الله تعالى بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. قد يقول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي، كقول من قال لما كان من صفاته النفع والضر، ولما كان من صفاته تبارك وتعالى الإنعام والانتقام، هذا مقتضى أسمائه وصفاته، وهذا تجده حتى في نفسك، لأن من صفات الله تبارك وتعالى القبض والبسط، القبض والبسط من صفات الله رب العالمين، يقبض ويبسط، فالقبض والبسط من صفاته جل وعلا، وتجد مقتضى القبض والبسط من صفات الله تبارك وتعالى فاعلا حتى في النفوس الإنسانية. فالمرء يجد نفسه أحيانا منقبضا، لو أنه كان فاهما للأسماء والصفات فيقول هذا مقتضى القبض منه جل وعلا، فيسأل الله أن يبسط، وإذا وجد بسطا لا يفرح بنفسه، وإنما يعلم أن ذلك مقتضى صفة البسط من ربه تبارك وتعالى، فيرجع الأمر إليه ويحمده عليه. كل ما في الكون إنما يرجع في النهاية إلى ما يتعلق بأسماء ربنا وصفات، هذا من مقتضى أسماء وصفات. فإذا قال قائل لما كان من عبادي الطائع والعاص والمحسن والمسيء والمؤمن والكافر، فهذا كالذي يقول لما كان من أسمائه الغفور والتواب والرحيم والعزيز إلى غير ذلك من أسماء الجلال وأسماء الجمال. فالذي يعترض هذا الاعتراض رجل ساذج لا يدري شيئا عن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. أفعال الله تبارك وتعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته، فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته، بل اعتراض على ربوبيته وألوهيته. فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الإمام رحمه الله الباب الثاني في ذكر ما أعلمنا الله تعالى في كتابه أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه لا يهتدي بالمرسلين والكتب والآيات والبراهين إلا من سبق في علم الله أنه يهدي. قال الله عز وجل في سورة النساء: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وفيها أيضا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال تعالى في سورة الأنعام: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وفيها أيضا: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وفيها: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وفيها: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وفيها: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقال تعالى في سورة الأعراف: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى في سورة الرعد: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وقال فيها: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قال: أنت المنذر والله الهادي. وقد فسرها بهذا ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك كما في تفسير الطبري. وقال أيضا: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، أي أفلم يعلم المؤمنون أن الله لو يشاء لآمن أهل الأرض كلهم من غير آية ولا معجزة. وفيها أيضا: بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد، أي حسن الشيطان للكافرين قولهم الباطل وصدهم عن سبيل الله. ومن لم يوفقه الله لهدايته فليس له أحد يهديه ويوفقه إلى الحق والرشاد. وقال تعالى في سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى في سورة النحل: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وقال فيها: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وقال تعالى في سورة بني إسرائيل: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال تعالى في الكهف: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال في الحج: وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. وقال في سورة النور: يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقال فيها أيضا: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال في القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال في الروم: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. قال الإمام رحمه الله: وقال تعالى في سجدة لقمان، أي في سورة السجدة التي تلي سورة لقمان: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال في سورة الملائكة وهي سورة فاطر: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وقال في الزمر: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه السورة: ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. وقال في حاميم المؤمن وهي سورة غافر: يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال في سورة المدثر: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. قال الشيخ الإمام رحمه الله: ففي كل هذه الآيات يعلم الله عز وجل عباده المؤمنين أنه هو الهادي المضل، وأن الرسل لا يهتدي بها إلا من هداه الله، ولا يأبى الهداية إلا من أضله الله. ولو كان من اهتدى بالرسل والأنبياء مهتديا بغير هدايته لكان كل من جاءهم المرسلون مهتدين، لأن الرسل بعثوا رحمة للعالمين ونصيحة لمن أطاعهم من الخليقة أجمعين، فلو كانت الهداية إليهم لما ضل أحد جاءوا. أما سمعت ما أخبرنا مولانا الكريم من نصيحة نبينا صلى الله عليه وسلم وحرصه على إيماننا حين يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبالذي أخبرنا به عن خطاب نوح عليه السلام لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. هذا من أحكام الله وعدله الذي لا يجوز لأحد أن يتفكر فيه ولا يظن فيه بربه غير العدل، وأن يحمل ما جهله من ذلك على نفسه، ولا يقول: كيف بعث الله عز وجل نوحا إلى قومه وأمره بنصيحتهم ودلالتهم على عبادته والإيمان به وبطاعته والله يغويهم ويحول بينهم وبين قبول ما جاء به نوح إليهم عن ربه حتى كذبوه وردوا ما جاء به. ولقد حرص نوح في هداية الضال من ولده ودعا الله أن ينجيه من أهله فما أجيب، وعاتبه الله في ذلك بأغلظ العتاب حين قال نوح: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فقال الله عز وجل: ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وذلك أن ابن نوح كان ممن سبقت له من الله الشقوة وكتب في ديوان الضلال الأشقياء، فما أغنت عنه نبوة أبيه ولا شفاعته فيه. فنحمد ربنا الذي خصنا بعنايته وابتدأنا بهدايته من غير شفاعة شافع ولا دعوة داع، وإياه نسأل أن يتم ما به ابتدأنا وأن يمسكنا بعرى الدين الذي إليه هدانا ولا ينزع منا صالحا أعطانا، إنه تبارك وتعالى هو الجواد الكريم. هذه الآيات كما مر فيها أن الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لم يحرم ربنا تبارك وتعالى أحدا من خلقه من الهداية العامة. الهداية العامة مبذولة لكل أحد، لأن الحجة تكون قائمة إذا كانت الهداية غير حاصلة، لأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لقطع المعذرة ولإقامة الحجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فقطع الله الحجة من هؤلاء وأقام عليهم الحجة منه. إذن هداية الإرشاد والدلالة، هداية التعليم والبيان مبذولة لكل أحد. وأما ما يتعلق بالهداية الخاصة فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، إذا كان قد حرمك شيئا هو لك ومنعك منه فقد ظلمك. حشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فإذا أقبل الإنسان على ربه تبارك وتعالى بطاعته آخذا بهدايته العامة التي أرشد إليها ودل عليها بإرسال الرسول وإنزال الكتاب وتوضيح المحجة والصواب، إذا أخذ المرء بذلك أتاه الله الهداية الخاصة. فهذا الذي تراه بين يديك من آيات ربك تبارك وتعالى كله على مقتضى علمه وحكمته، وكله على مقتضى عدله وفضله. لا يظلم ربنا تبارك وتعالى أحدا، ولكن يعدل فيهم ويبين لهم، وهو تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.